بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا المجلس الأول في قراءة هذا الكتاب، وهو الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين الإمام الحنبلي رحمه الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 87 و300 للهجرة. هذا الإمام من أئمة الحنابلة رحمه الله تعالى، وله نفائس من المؤلفات في الفقه والاعتقاد وغيرها من الفنون، وهو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد، ومشهور بهذا اللقب وهو ابن بطة، وقيل أن هذا أحد أو أحد أجداده، لكنه اشتهر بهذا اللقب رحمه الله تعالى. وهو أيضا عكبري، وعكبرة هي قرية كانت أو ناحية كانت في جهة بغداد، وهو من أهل العراق رحمه الله تعالى. وهذه الناحية الآن هي آثار، وذهبت واندثرت تلك البلدة، وهو من أئمة تلك الناحية، وقد تخرج منها علماء كبار ولهم مؤلفات في اللغة، أبو البقاء العكبري وابن بطة وغيره رحمهم الله تعالى. وهذا الإمام شهد له من ترجم له بإمامته رحمه الله تعالى، وولد كما قلنا في سنة 400 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم واجتهد في ذلك. وذكروا في ترجمته أنه كان أمارا بالمعروف، وأنه لم يبلغه خبر منكر إلا اجتهد في النصح والتغيير، وكان مشهود له كذلك بكثرة الصيام، فلا يرى مفطرا إلا نادرا. وذكره الذهبي رحمه الله، قال كان إماما من الأئمة، ولكن كان عنده شيء من الوهم في الحديث، وهذا مما تكلم فيه عليه، وقد دافع عنه المعلم رحمه الله تعالى حين طعن في ابن بطة الكوثري وغيره أبو غدة، حين طعنوا فيه، وجهة الطعن فيه رحمه الله تعالى ليس من باب الوهم الذي ذكر أنه كان عنده، وإنما لأنه كان إماما من أئمة السنة، وأنه نشر في كتبه جملة كبيرة من آثار السلف. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أحد كتبه، وهو يذكر بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لما ذكر فهرسة مخطوطات الظاهرية أنه لا يستبعد أن يكون هذا الكتاب مختصرا للأصل أو لكتابه العظيم الكبير الإبانة الكبرى. والإبانة الكبرى من مراجع علم المعتقد المسند، وله فيه رحمه الله تعليقات نفيسة في المنهج وفي الاعتقاد وفي مجانبة أهل الأهواء والبدع وفي شتى أنواع أو أبواب الاعتقاد. فيحسن في طالب العلم أن يرجع إلى الأصل وأن يقتنيه وأن ينظر فيه ويقرأ في كلمات هذا الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. وهو تلميذ من تلاميذ أو من شيوخه المشاهير الآجري رحمه الله تعالى، صاحب الشريعة، يعتبر من شيوخه، شيوخه رحمه الله تعالى، ومنه البغوي وابن مخلد وابن صاعد، وله أيضا جملة كبيرة من التلاميذ، منهم القطيعي وابن حامد وغيره. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كما قلنا ذكر الشيخ الألباني أنه يعتبر كالمختصر، ولكن مع كونه مختصرا لأنه ذكر الأحاديث والآثار بدون إسناد، ومن أراد الرجوع إلى إسنادها فليرجع إلى الأصل عندها أو في مواطن أخرى رواها أئمة الإسلام. وزاد في هذا الكتاب ما لم جملة مما لم يذكره أيضا في الأصل. وقد قسم هذا الكتاب رحمه الله تعالى إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهو الذي سنبدأ به إن شاء الله ذكر الأحاديث والآثار بدون إسناد مختصرة مما تتعلق بالتمسك بالكتاب والسنة والبعد عن أهل الأهواء والبدع والحذر من التفرق. والقسم الثاني سرد فيه ما أجمع عليه أهل السنة من أصول المعتقد، وذكر جملة من عقائد أهل السنة والجماعة. والقسم الثالث تكلم فيه عن كثير من السنن والأحكام مما يتعلق بالبيوع والمعاملات والنكاح، وأيضا ذكر جملة من المنهيات في الشرع. والقسم الرابع ختمه بالحذر من البدع والأمور المبتدعة، وذكر جملة من الفرق وأسمائها. فهو كتاب أيضا يعتبر من يعني الكتب التي جمعت الاعتقاد والفقه والآداب والتاريخ وغيرها من الفنون، وممن أو أول أو من أوائل من حقق هذا الكتاب وأخذ رسالة أظن في الجامعة الإسلامية وهو رضا نعسان وحققه، وتوالت بعده التحقيقات، منهم من يزيد ومنهم من يعني يحقق ويعلق. ومن الطبعات المشهورة الموجودة الآن هي طبعة عادل حمدان، وهي طبعة لا أنصح بالرجوع إليها لأنه استغلها كعادته في تحقيقه لكتب السلف في الطعن في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فما من الموضع يجد فيه فرصة إلا وطعن فيه، وهو من الذين رد عليهم الشيخ أو شيخنا الشيخ ربيع، نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويحفظه. فهذا الكتاب له أكثر من نسخة وكلهم اعتمدوا على مخطوطة الظاهرية، إلا رضا نعسان فإنه اعتمد على ثلاث نسخ وجعل الظاهرية هي الأصل. توفي رحمه الله كما قلنا في سنة 87 للهجرة. بهذا نبدأ بقراءة هذا المتن، قراءة سريعة ونعلق تعليقا يسيرا حتى نستطيع أن نمر على الكتاب. أسأل الله لنا ولكم لعانته والتوفيق.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. قال رحمه الله: ربي يسر وأعد ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العقبري رحمه الله: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا دينه وجعل من أجلها قدرا وعظمها خطرا أن هدانا لمعرفة الإقرار بربوبيته وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياء التي بلت الصدق.
نعم، وهذا من أعظم المنن التي يمن الله عز وجل بها على العبد، أن يجعله ممن أقر بدين الحق واتبع السنة. لذلك كان السلف يقولون: لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام أو هداني لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو هداني للسنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: اتفقت أقوال المفسرين على أن فضل الله ورحمته هنا هو الإسلام والسنة، فهذا من أعظم ما يفرح به العبد. نعم.
قال: فله الحمد نحمده ونثني عليه بما صنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا، وصلى الله على محمد نبيه المنتظر ورسوله المصطفى أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته. ودعاءه إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة وسلم تسليما. ونستغفر الله لصواب القول وصالح العمل، نسأله أن يجعل فرضنا فيما نتكلمه من ذلك اتباع وجهه وإيثار رضاه وحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا.
هذا من أعظم المقاصد في تأليف الكتب والتحدث عن أمور الدين، أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ونحسب أن انتشار مثل هذه الكتب لأئمة السنة ووصولها إلينا بعد مئات السنين وعبر عدد من القرون أنه من أدلة إخلاصهم لله عز وجل، نسأل الله أن يتقبل منهم. نعم.
قال: أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقاً يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويضرب لنا به عصمه من هفوات الخطر وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. إني لما رأيت ما فهم الناس وأظهره وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء تحريف سنتهم وتبجيل دينهم، حتى صار ذلك سبباً لفرقتهم وفتح باب الذلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أرباب في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، واستعملوا الخصومات فيما يدعون وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحرون، وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به ولا فيه من
الإجماع. هنا يذكر رحمه الله تعالى من أسباب تأليفه لهذا الكتاب ما رآه من كثرة البدع والأهواء وأهلها، وهذا يقوله رحمه الله في عصره مع انتشار العلم وأئمة السنة وتكاثرهم، فكيف لو رأى عصرنا وما بعده من العصور. وذكر في هذه المقدمة جملة كبيرة من أسباب الضلال والانحراف، ومنها غلبة الهوى على القلب حتى يستحسن ما يكون باطلا ويرى البدعة سنة والباطل حقا. وذكر أن من أعظم أسباب ذلك أيضا بعدهم عن العلم حتى جعلوه خلفهم ظهرية، وكذلك تقليد أهل الضلال والانحراف وتقليد الآباء وتقليد الذين لا يعلمون وكثرة أئمة الضلال واتخاذ الجهال والضلال أربابا في أمورهم فيرجعون إليهم، وهذا لا شك أنه من أعظم الضلال. والنجاة كل النجاة في عكس مثل هذه الأمور، تمسك بالكتاب والسنة واتباع الحق والبعد عن الهوى والاقتداء بأئمة السنة والأخذ بأقوالهم والبعد عما يخالف ما أجمعوا عليه. نعم.
قال: وأيهم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع والقول المختار، بدع تشتبه على القول وفتن تتلجلج في الصدور، فلا يقوم تعرضها بشر ولا يثبت لجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم.
وهذا ذكر هنا أيضا من أسباب السلامة من زخارف أهل الضلال والانحراف والسلامة من الفتن التي تتلجلج أي تتردد، فيصبح صاحبها مترددا شاكا في دينه، لا يعرف أين يتجه ولا يعرف أين الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المنافق: كالشاة العائرة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. فهذا حال أهل البدع. فالسلامة هو تمسك بالعلم والسير على التثبت والأخذ بالحلم وعدم العجلة والتريث واتباع كبار العلماء فيما يأخذون وما يقولون وما يفتون به، فهذا لا شك أنه من أعظم أسباب السلامة. فهذا كله مما سبق سبب تأليفه لهذا الكتاب وهو انتشار البدع. نعم.
قال: جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين
مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتداء لأثره وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود وما أمر الله عز وجل.
الندود يعني الابتعاد والانحراف عن طريق الحق. نعم.
قال وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم جماعة مغاية أهل الزيغ والتفريق والشناعة وما يلزم أهل السنة من المجاندة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكد عهدهم وقدح في دينهم وقصد تفريق جماعتهم. ثم على أثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة.
يعني هذا الباب الأول الذي ذكره هو في الآثار في التمسك بالكتاب والسنة والحذر من البدع والأهواء. ثم الباب الثاني أو القسم الثاني وهو شرح إجماع أئمة السنة على مسائل الاعتقاد. نعم.
قال شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأئمة وتطابق أهل الملة فجمعتهم من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله ولا يعلم الله تبارك اسمه نضعه ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه بمن تحضر فجته لما استهزئ بالدين.
يقول ثم على أثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعمى عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين. يعني يذكر هنا أن هؤلاء أو هذا الإجماع الذي سيذكره لا يخالفه إلا من هذا حاله ممن طعن في أئمة المسلمين. وهذا فيه بيان أيضا من أعظم أسباب الانحراف ومن أعظم علامات أهل البدع والأهواء والطعن في أئمة المسلمين، طعن في العلماء، الطعن في أهل السنة والجماعة. فلا تجد حدثا من الأحداث أو وقتا من الأوقات أو فرصة من الفرص إلا ويطعن في علماء المسلمين وأئمة المسلمين. وهذا واضح وشاه وواقع، ما تجد حدث من أحداث التي يتقع في أنحاء المسلمين من دمار أو تقتيل أو تشريد أو غير ذلك إلا أول ما يستغلونها في تلميع صورتهم والطعن في علماء المسلمين، وصفهم بالخذلان ووصفهم بالعمالة ووصفهم بالصهيونية وغير ذلك من الطعونات الكثيرة في علماء السنة. لماذا يستغلون مثل هذا في الطعن في العلماء؟ كله لأجل أنهم يعرفون أنه لا يهدم مخططاتهم ولا يفضح أساليبهم ولا يوضح طرقهم في حرف الناس إلا علماء السنة وإلا السلفيون الذين جعلوا القرآن والسنة هو المصدر والذين أخذوا بأقوال علماء السنة واحترموهم وأخذوا بأقوال الأكابر. فلما يجعلون أو يجعلوا بين شباب المسلمين وبين علمائهم هذه الهوة وهذه الشقة ويحصل عند عوام المسلمين وغيرهم من الشباب هذه الصورة الناقصة لعلماء السنة، عند ذلك يستطيعون أن يفرقوا ويستطيعون أن يغرسوا بدعهم وأهواءهم. ولكن بحمد الله أئمة السنة والسلفيون في كل عصر في كل وقت يجابهون مثل هذه الأهواء ويفضحونهم ويبينون مآلات أقوالهم. والفتنة كما هو معلوم إذا جاءت عرفها العلماء وإذا أدبرت عرفها الجهلاء، حين ذلك يعرفون، يقول يا ليتنا قلنا ويا ليتنا قلنا، ويعرفون أن الحق فيما قاله أئمة أهل السنة والجماعة. فهذه هي حجة أهل الباطل. فيجب أن ننتبه لمثل هذه الأمور وننتبه لمثل هذه الأحداث التي يستغلونها في الطعن في علماء السنة. يقول حين خالف سنة المصطفى الراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين بإحسان وتابعيهم أو تابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. الآن سيبدأ في القسم الأول من كتابه في ذكر جملة من الآيات والأدلة التي فيها الاعتصام بالسنة والحذر من البدع والأهواء. ويبغي أيها الكرام، خصوصا مع انتشار الأهواء والضلال والانحرافات، نشر مثل هذه الأقوال السنية السلفية في الحذر والتحذير من أهل البدع وبيان خطورة أقوالهم. فإن البعد عن نشر أقوال أهل السنة في مثل ذلك يورث مثل انتشار الأهواء والضلال من أهل البدع والانحراف. لذلك نجد أئمة السنة بماذا يجابهون مثل هذه الأحزاب والضلالات والانحرافات؟ يألفون مثل هذه الكتب وينشرون أقوال أئمة السنة والآثار عن السلف في الحث على التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن الأهواء والبدع. والآن الوسائل متيسرة، فما ترى إلا قليل ممن ينشر مثل هذه الآثار ويذكر بها إخوانه المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ثم إني أثبت في كتاب هذا يا أخي، وفقك الله لقبوله وعملوا به، متونني تركت أسانيدها طلبا للاختصار، وعتونا عملي طلبت الإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه وهو عاه. الله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم. الآن سيبدأ رحمه الله تعالى في ذكر هذه الآيات والأحاديث، وسيمر علينا الحديث منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، وقد بينا ذلك في درس ابن أبي زمنين أو زمنين لمن حضر، أن السلف دائما أو في كتبهم كثيرا ما يذكرون الأحاديث الصحيحة، وأيضا يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة، وذكرنا عذرهم في ذلك أنه من باب الاستناد، أو أنه من باب أن الأصل متفق عليه ودل عليه الأدلة الكثيرة فيذكرون ما صح وما لم يصح، أو قد يكون عنده صحيحا ويراه أنه صحيح ولكن عند غيره يكون ضعيفا. فالشاهد أن اعتقادات أئمة السنة ليس منها اعتقاد قائم على حديث ضعيف وليس له أصل لا في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عقائد أهل السنة واضحة يدل عليها القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول أنه سيمر علينا جملة حديث ضعيفة لكن أصولها أو ما دلت عليه أمور متفق عليها بين السلف. قال: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمرنا الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم.
وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم قال: وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عهدهم ونكت عهدهم وطعن في دينهم من المجاندة وترك مجالسهم والاستماع لخطئهم وخطهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
نعم. هنا بينا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتصام ونهى عن التفرق، وهذان أمران متلازمان وهما من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الأمر بالاعتصام والبعد عن الافتراق. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: السنة ملازمة للاجتماع والبدعة ملازمة للتفرق. فأعظم الناس دعوة للاجتماع هم أهل السنة. وتنبه أن هؤلاء يقلبون المسألة حين يرون أهل السنة يحذرون من أهل البدع، يقول أنتم تفرقون الناس. فالصواب على عكس ذلك، فإنهم ما حذروا من البدع وأهل الأهواء إلا لعلمهم أن أعظم أسباب تفرق المسلمين هم أهل البدع والأهواء. فبالتحذير من أهل البدع والرد عليهم هم قطعوا بابا عظيما من أبواب دخول التفرق على المسلمين، من أبواب دخول التفرق على المسلمين، لأن الفرقة ملازمة للبدعة. فالمبتدع لا يهدأ له بال حتى يفرق بين المسلمين ببدعه، إنها قائمة على التحزب، قائمة على أنك تكون معي على ما رأيت، وإلا فأنت لست بمعي، لست معي. فهذا كله قائم على التحزب وعلى التفرق. وأما أهل السنة فهم أرحم الخلق بالخلق، فدعوا إلى السنة وحذروا من البدعة، كله لأن من أعظم أسباب السلامة وأعظم أسباب الاجتماع هو الحذر من البدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث العرباض، تأمل هذا الحديث حين قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فكيف نعالج هذا الاختلاف؟ ما قال فقط ادعوا إلى السنة، قال عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. فبين أن السلامة من هذا التفرق هو تمسك بالسنة والدعوة إليها، كذلك الحذر من البدع والأهواء والمبتدعة، فهذا من أعظم السلامة. وهذه الآية قد نزل عليكم في الكتاب: إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فلا تقعدوا، إلى أن قال فلا تقعدوا معهم، استدل بها السلف على الحذر من مجالسة أهل الأهواء والبدع. قال، ذكر ابن عون رحمه الله أن ابن سيرين إذا قرأ هذه الآية قال كان يرى ابن سيرين، أو ابن عون يقول كان يرى ابن سيرين أن أشد الناس ردة هم أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم. فهو أصل حين يقول من يقول إن الحذر من البدع وهجر أهل البدع لا موجود لا في القرآن ولا في السنة، هذا من القرآن، واستدل به السلف على الحذر من مجالسة أهل البدع والبعد عنهم. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث الثلاثة الذين خلفوا، واستدل به السلف على جواز هجر من خالف أمر الله وخالف أمر رسوله، ويدخل فيه أهل البدع والمعاصي. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم،
قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلف عنهم بهجرانهم ومبايعتهم، أمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله توبتهم.
بهذا استدل البغوي وغيره، وذكروا أن حديث هجران النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة لكعب الثلاثة من أدلة أو أصل في هجران المخالفين، منهم أهل البدع. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النفس على بني إسرائيل كان الرجل يلقى رجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثير منهم فاسقون.
نعم، هذه الآية تدل أيضا على وجوب إنكار المنكر، وهجران أهل البدع هو داخل في إنكار المنكر، وكذلك الحذر من البدع والأهواء والتحذير منها وباب من أعظم أبواب المنكرات ووجوب إنكارها. وهذا الحديث فيه ضعف. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الله مع حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر وأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين أعلاها، فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا يعتمون فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا.
نعم، هذا الحديث في البخاري وفيه بيان أن ترك صاحب المنكر بدون إنكار ومن أعظم أسباب هلاك الجميع، لأن به ينتشر المنكر وتنتشر البدع، ويدخل في مثل ما قلنا المنكرات البدع والمحدثات، أن المنكرات يدخل فيها الكفر والشرك ويدخل فيها البدع ويدخل فيها المعاصي كبيرها وصغيرها، والبدع جنسها أعظم من المعاصي ومن كبائرها، خطر البدعة أعظم من خطر المعصية. لذلك الناس لا يعني يستنكر قضية إنكار المعاصي، بل يرى ذلك واجبا، لكن حين تأتي إلى إنكار البدع والحذر من المبتدعة ينكر ذلك أشد الإنكار، مع أن خطر الابتداع أعظم من خطر المعاصي، وسيأتي آثار عن السلف في ذلك. لماذا؟ كما قال سفيان وغيره يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ وجاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة لا يوفق إلى التوبة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، قد يتوب لكن من خطورتها أنه لا يوفق إلى التوبة. كيف لا يوفق إلى التوبة؟ لأن صاحب البدعة في الغالب يرى نفسه على طاعة، فكيف تأمره بأن يتوب من طاعة؟ هو يرى أن هذه البدعة وما يقوم به من الابتداع يتقرب به إلى الله عز وجل. الخوارج يتقربون إلى الله بدماء الصحابة ودماء المسلمين والتفجير فيهم، تقول له تب من هذا، كأنك تقول له تب إلى الله من الحج، تب إلى الله من الصلاة، ويرى أن هذا فرض واجب، فكيف أتوب منه؟ ولذلك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف أن صاحب البدعة لا يتوب، وإن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة. كيف يتوب مما يراه هو واجب وطاعة؟ بل يراك أنت الذي يجب أن تتوب من قولك. ولذلك كان خطر الابتداء أعظم من خطر المعاصي. صاحب المعصية تأتيه إذا رأى أحدا أو رآه أحد على معصيته استتر واستحى، وتراه يفعل المعصية وهو مستتر وخائف، وإذا نصحته قد يبكي ويعرف أنه مخطئ. وصاحب البدعة لا، يأتيك وكله ثقة بأن ما يفعله هو الطاعة وهو الواجب، وأنك أنت الذي يجب أن تتوب من هذا. فإذا على هذا تبين أن البدع إنكارها من أعظم الواجبات. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية و72 في النار.
هذا حديث الافتراق حديث أسانيده كثيرة وهو صحيح، ورواه جماعة من أهل العلم، وهو دلالة على أن التفرق حاصل، ولكن حصوله لا يدل على أننا يجب أن لا ننكره، بل يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تأهب لمثل هذا ولنحذر من خطورة البدع والأهواء، وأنها من أعظم أسباب تفرق المسلمين. لذلك ذكر لنا أن السلامة من هذا التفرق هو بالجماعة، ما كنت عليه مثل ما أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على أن من أعظم أسباب حصول هذا التفرق ومخالفة هدي الصحابة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور المحدثة. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من بعدي أضوا عليها بالنوازل.
نعم، هذا حديث عرباض المشهور، هو حديث صحيح أيضا، كما قلنا فيه بيان أن من أعظم أسباب السلامة التمسك بالسنة. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم برقية فلا تختلفوا بعدي.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وضح الدين وترك الأمة على بيضاء ليلها كنهارها، لا يزغ بعدي إلا هالك، كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو تركنا على بيضاء نقية، وضح لنا أبواب الاعتقاد ووضح لنا أمور التوحيد والربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ووضح لنا السنة والأمر بها، ووضح لنا الحذر من البدع والأهواء وغير ذلك من الأمور. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل العبد الجنة للسنة يتمسك بها.
نعم، هذا الحديث ضعيف، ولا شك أن من أعظم أسباب دخول الجنة والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن عيسى وموسى حيان لما حل لهما إلا يتبعان.
نعم، يعني إذا كان الأنبياء أحياء إنه يجب أن يتبعون أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واجب علينا من باب أولى أننا نقتدي بسنته عليه الصلاة والسلام. والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعة الله عز وجل ورد في القرآن كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أكثر من 30 موضعا، قرن الله بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات الكثيرة: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة الشرك، يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قاله حجة ووحي. نعم.
قال وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: بهذا أمرتم وليس عن هذا نهيتم، إنما هلك من كان قبلكم بثمانين في دينهم.
نعم، هذا الحديث يعني ورد بألفاظ أخرى حسنة نحو هذا المعنى، ولا شك أن من أعظم فيه من أعظم أسباب الانحراف في باب القدر وفي غيره هو بالجدال بالباطل والجدال بدون حق وضرب الأمثلة ومعارضة القرآن والسنة. فالتنازع في القدر وفي غيره من الأمور مما لا يجوز. فإذا ما الواجب؟ هو التسليم لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم ميزات أهل السنة والجماعة، ويسلموا تسليما. نعم.
قال وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما خطئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أسد علمهم هذا فلا تضربوا كتاب الله ببعضهم البعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم.
نعم، هذا كما قلنا، وفيه أيضا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب إنكار مثل هذه الأمور، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان لشدة غضبه على مثل هذا الأفعال، وهو أن تأتي وتضرب القرآن بعضه بعض حتى تحصل بعد ذلك الشكوك. وسيأتي أنه فعلها أو فعل هذا الأمر صبيغ بن عسل في عهد عمر وأدبه غاية التأديب رضي الله تعالى عنه، سيأتي ذكر قصته أيضا. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يقومون في آيات الله عز وجل.
نعم، هذا فيه ضعف. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم: تدمرون في قرآنكم.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أكبر مما خرج منه، يعني القرآن.
نعم، هذا صحيح، وهذا كله الآثار تدل على وجوب التسليم وعدم المراء والمجادلة من العبد فيما لا يعلم، خصوصا في أمور الاعتقاد وغيرها. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا من عهدي أن أبلغ كلام ربي.
إذن الواجب هو الأخذ بكلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الأثر أو الحديث صحيح، يدل على أن أعظم طرائق الضلال والانحراف وأساليبهم في رد الحق هو معارضة القرآن والسنة ورده، وعدم فسح المجال لأهل العلم بنشر القرآن أو السنة أو ما أجمع عليه أئمة السنة نشر الحق. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا من عهدي أن أبلغ كلام ربي، وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمهم كفاحا.
يعني هذه كلها أدلة على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو وحي وهو كلام الله عز وجل، وأنه يجب اتباعه، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم ومن كلامه هذا القرآن. وكما قلنا هذه كلها آثار يسردها، ثم سيأتي في القسم الثاني ويبين العقائد السلفية النقية التي استنبطت من هذه الآثار. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعد فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم.
نعم، هذا فيه دلالة أيضا على أن من أعظم أسباب السلامة من الفتن هو التمسك بالعلم. الحديث فيه ضعف. نعم، يعني إتيان الفتن وكون الرجل يصبح مؤمن هذا ورد في الصحيح وفي غيره. وأما قوله إلا من أحياه الله بالعلم فهذا هو الجزء المتكلم فيه. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالعلم من بعدي فلذكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم، وهذا حديث صحيح وفيه بيان فضيلة خليفتين أبي بكر وعمر، وهو أيضا بيان لوجوب اتباع سنة السلف الصالح والأخذ بأقوالهم، خصوصا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل مبتدئا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن.
نعم، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن ذكر أهل العلم أن من أعظم أسباب انتشار أفكار المنحرفة وهي قضية دخول هؤلاء أهل الرأي ومن لم يتقن مذهب السلف وعقائد الدين فأخذ بآراء المخالفين من اليونان وغيرهم، فكانوا من أعظم أسباب الانحراف حين أخذوا الرأي وتركوا سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، هذا الحديث الصحيح فيه بيان أن من أعظم أسباب الانحراف والبعد عن علماء السنة، ولهذا يجب على صاحب السنة وطالب العلم عند حصول الفتن التي تموج كموج البحر وحصول المسائل التي تكون أمورها عامة أن يرجع الأمر إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء، فبهذا يكون قد سلم. وأيضا فيه بيان خطورة الرؤوس الجهال، وهذا أمر مشهور وموجود ومما كثر الابتلاء به في عصرنا عبر المنصات والبرامج والقنوات وغيرها، يأتيك رؤوس الضلال والانحراف في جيبك وفي بيتك وفي هاتفك، فهنا أعظم السلامة ألا تلقي بسمعك إلى هؤلاء، وأن يكون سمعك وعلمك ودراستك مع أهل العلم الكبار وأشرطتهم، وحتى من توفي منهم وكتبهم موجودة بحمد الله، فعليك بالتمسك فالبركة مع أكابركم كما قال السلف، وأنه من تمسك وجعل الجهال هم الرؤساء وهم أهل الإفتاء هذا مصيره إلى الضلال، فضلوا في أنفسهم لأنهم أفتوا بغير علم وكانوا أعظم سبب في ضلال الناس. نعم، فضلوا وأضلوا.
قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال في غاية المال وكثرة السؤال.
نعم، كثرة السؤال يعني المجادلة بدون حاجة وبدون يعني مسألة يحتاج إلى الاستفتاء فيها، وإنما يكثر السؤال لأجل المراء أو لأجل إظهار نفسه أو لأجل المعارضة، فهذا لا شك أنه من ضرب الأمثال لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال رجل لابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال: من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقبير الحجر الأسود، فقال له الرجل: أرأيت إن كان زحام؟ أرأيت إن لم أستطع؟ أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت في اليمن واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تأتي وتعارض بأمر لم يحصل بعده، وإنما خذ السنة واقتدي بها، فإن حصل أمر بعد ذلك فاسأل. أو تبين وتعلم، ولا يكن سؤالك لأجل المعارضة أو لأجل الجدال أو لأجل إظهار نفسك، هذا كلها من النوايا السيئة في قضية السؤال. ولذلك كره السلف الأغلوطات، وكره السلف كما سيأتي، الأغلوطات هي المسائل التي لا يحتاج إليها، وإنما يتشدد في سؤالها لأجل المعارضة، بعضهم يسأل فقط ليحرج السائل، وهذا كله داخل في الأغلوطات وداخل في كثرة السؤال. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها.
نعم، هذه الغلوطات شداد المسائل وصعابها، إن يسأل فقط لأجل أن يظهر نفسه أنه هو الذي يعرف هذه المسائل وليحرج غيره، فهذه من القدح في نية السائل ونية طالب العلم، يجب أن يسأل الاستفادة وعند الحاجة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
فقالوا
للحسن: ما حدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، حديث من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ورد أنه في المدينة، وهو عام في كل من نصر أهل البدع وخذل أهل السنة، ومن أحدث في دين الله هذه تمسه اللعنة من أسباب حصول اللعنة عليه. وقوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل صرفا ولا عدلا يعني لا فريضة ولا نافلة، وقيل هذا في البدع الكفرية التي لا يقبل منها أو معها عمل صالح، وهذا كله من باب الوعيد. وفيه نص من الحسن البصري رحمه الله أن من أعظم من يدخل في هؤلاء هم أهل الأهواء وأهل البدع وأصحاب الفتن، كلهم داخلون في هذا الحدث أو الإحداث في الدين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: خلاف النار أهل البدع.
هذا اللفظ لا يصح، ولكن اللفظ الصحيح ورد عن أبي أمامة، ورد عن ابن أبي أوفى، أن الخوارج كلاب النار، أن الخوارج كلاب النار. ورد أن أبا أمامة لعنهم ثم قال: كلاب النار كلاب النار. وسئل عن ذلك قال: أرأي قلته أم حديث سمعته؟ قال: سمعته من رسول الله، ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، قال: حتى عد سبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاب النار عن الخوارج. ومحصل الأمر واحد، كما قال أبو قلابة وغيره من السلف: أهل البدع افترقوا في أقوالهم واجتمعوا في السيف. أهل البدع كلهم خوارج ويتفقون على هذا الرأي والخروج على أئمة المسلمين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من وقع صاحب بدعة فقد عانى أهل الإسلام.
نعم، هذا لا يصح، لكنه ورد عن الفضيل بن عياض وعن غيره من السلف، وفيه خطورة توقير أصحاب البدع، وأنه من أعظم أسباب هدم الإسلام، لأنه بتوقير صاحب البدعة قد يكون ذلك سببا لرؤية شخص يراك وقرته ثم اتبعه وأخذ بقوله وسار على رأيه وهذا كما ورد عن بذر الذي نشر مذهب الأشاعرة في المغرب، كان من أسباب ذلك تأثره بالباقلاني. وعلى ما أذكر أن الدارقطني رحمه الله يعني قبل رأس هذا الباقلاني، فقيل سأله أبو ذر: من هذا؟ قال: هذا الإمام. فلازمه فأخذ عنه الأشعرية، فكان سببا في نشر الأشعرية في المغرب. فهذا يذكرونه السلف في قضية خطورة توقير صاحب البدع. نعم.
قال: وقال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوط عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره.
هذا حديث ابن مسعود مشهور وهو صحيح، وفيه أيضا أن هذه السبل سبل الأهواء فيها شياطين الإنس والجن يدعون إليها، يجب على العبد البعد عنها وهي كثيرة، وأما سبيل الله فواحد. نعم.
قال وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن نور الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم.
نعم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أهل الأهواء وبين وجوب الحذر منهم، فهذا كما قلنا من أدلة السنة على وجوب الحذر من أهل الفتن. من أعظم الفتن مما يتبع المتشابه هم أهل الأهواء والبدع، فيه أيضا أن من علامات أهل السنة هم وأخذهم بالمحكمات، وإذا جاءت المتشابهات أرجعوها إلى المحكمات، وأما أهل البدع فيأتون إلى المتشابهات ويدينون بها، وهم يعتقدون ثم يبحثون ويأصلون، ما أهل السنة فهم يستدلون ثم بعد ذلك يأخذون بما دلت عليه الأدلة ويؤصلون العقائد. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم ما قبل قوم ذات كان عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
نعم، هذا حديث صحيح أيضا، وفيه بيان أن الجدل بالباطل والمجادلة بالباطل وضرب الأمثال لأجل رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم أسباب الضلالة. الواجب على العبد إذا سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا.
نعم، هذا اللفظ ضعيف، لكن لا شك أن فضل التمسك بالسنة خصوصا عند انتشار الفتن وكثرة الهرج، كلما ازدادت الفتن وخطورة كلما كثر أجر العبادة والطاعة، وكلما غفل الناس عن الطاعات كلما كان العبادة أجرها أعظم، فيتنبه لهذا الأمر، كلما كثرت الفتنة زاد أجر المتمسك بالسنة كما سيأتي، متمسك بدينه في الهرج كالمهاجري إليه. وهذا حديث صحيح، وأيضا صح عن أنس قال يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ونقف هنا إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.